لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة، ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الدواعي على نقله ونقل وبين، لأنه أمر هام. فالصواب أن الماء قسمان، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالستر مع ما فيه من التنظيف، لكن لا بأس به. فإن قائل وهل يلحق به الصابون؟ فالجواب نعم، يلحق به الصابون إلا إذا كان الصابون مطيبا، فإنه لا يستعمله لما فيه من الطيب. ومنها وجوب التكفين، تكفين الميت بقوله كفنوه، ومنها أن التكفين فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يقومون به فقط. ومنها أنه يجب في الكفن أن يكون ساترا لجميع البدن بقوله كفنوه، أي اكفتوه وغطوه، وهذا لا يمكن إلا إذا إذا غطى جميع البدن. ومنها أن الأفضل تكفين المحرم بثياب إحرامه لقوله في ثوبيه، ولم يطلق، لو أطلق لقلنا يكفن كما يكفن غيره في أي ثوب، لكنه خصص قال في ثوبيه، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يحتاج إلى أن يجدد له كفن. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين بقوله في ثوبيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، فيقال لكل مقام مقال، إنما اقتصر في المحرم على الثوبين لأنهما الثوبان اللذان كان عليه حين مات في الإحرام، فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين. ومن فوائد الحديث أن المؤونة التجهيز في تركة الميت مقدمة على كل شيء بقوله في ثوبيه، فأضاف الثوبين إليه أي إلى الميت، مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي فيه الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل عليه دين فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم، بل قال في ثوبيه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي براهن تقدم عليه مؤونة التجهيز. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية رأس المحرم بقوله ولا تخمروا رأسه، ولكن لو خمره بغير العمامة أيحرم؟ نعم، لأن هذا لم يقل فيه الرسول لا تخمروه بعمامة كما قال لا يلبس المحرم العمامة، بل قال لا تخمروه، وأطلق في أي شيء يغطى به. وهل يجوز أن يغطي المحرم بعض رأسه؟ نقول ما نهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وعلى هذا فلا يجوز أن يغطى الرأس كله ولا بعض، لأن هذه القاعدة في المنهية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من مات محرما قبل أن يحل التحلل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا حال البعث، يقول لبيك اللهم لبيك، إظهارا لشرفهم ولأن الحج نوع من الجهاد، فكما أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم، فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يبعثون يوم القيامة يقولون لبيك اللهم لبيك، إظهارا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه. ومن فوائد الحديث إثبات البعث، تقوله يبعث يوم القيامة، ومنها أن الناس يتكلمون في يوم القيامة لكنهم ليسوا أحرارا كالدنيا، من شاء تكلم متى شاء بما شاء، لا، كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صواب، والذين يخرجون من قبورهم يلبون قد أذن لهم في ذلك. ومنها ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك في العقل. ومن فوائد الحديث قدرة الله عز وجل، حيث يبعث هذا الإنسان على ما مات عليه، ولهذا قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ومنها أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه، خلافا لمن قال بذلك من الفقهاء، حيث قالوا من مات في حج فريضة قضي عنه من حيث مات، والصواب خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت، ولأنه لو قضي عنه تحلل من الإحرام وفاتت هذه الفضيلة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول إن حبسني حابس، يعني عن إتمام النسك، فما حلي حيث حبسته، لأنه لو قال ذلك ثم مات حل ولم يبعث يوم القيامة ملبي. لكن إن خاف الإنسان على نفسه أن لا يتم النسك لمرض أو غيره، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة بنت الزبير أن تقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. ومنها جواز استفتاء من كان مشغولا بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هؤلاء الصحابة استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، ولم ينههم ولم يكفهم لدعاء إيش الحاجة إلى ذلك. فإن قال قائل هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي، أو الأفضل أن يستأذن من السائل أن يكمل ذكره؟ الجواب ينظر للحال، إن كان حال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفتي، وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح، لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح، وإن كان الأمر في سعة فليقول انتظر، لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته تخربط فلا يدري أين وقف فيلتبس عليه الأمر. نعم. لا يؤخذ على سبيل العموم، لما الحج والجهاد من فضيلة لا يلحق بها أيضا، لكنه ورد في الحديث، بس لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث، أن المؤمن يبعث على ما مات عليه. نعم. إيش؟ إيش؟ سيأتينا. من يقول شيء؟ يلا سليم. ها؟ الحديث لم يذكر تذكر فيه الصلاة، لكنه داخل في العموم، وهو عموم وجوب الصلاة على كل مسلم. نعم خالد.
من حج عن غيره ومات هل تلبية تكون له أو للمبطل؟
ماذا يقول في الدنيا؟ لكن يقول لبيك عني ولا عن فلان؟ لكن هل يقولها كلما لبى ولا في 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 ابتداء؟ الله أعلم. الحديث يقول إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد ورد في من حج عن نفسه، فمن حج عن غيره فالله أعلم. نعم. هذا سؤال حقيقة، يعني واقع. هل إذا لم يكمل النائب نسكه ومات، هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضا أن يقوم بالحج، أو أن يقيم من يحج عنه؟ بمعنى هل إنه تم نسكه ولا حاجة، كما لو مات في هو في فريضته نفسه؟ يعني هل يلزم أن يقيم من يحج عن من يحج عن، أو نقول هذا الذي حج عنك يكون لك أجره حيا وميتا؟ الظاهر الثاني، يعني أن يقال لمن أنابه حجك الآن تم ولك الآن أجر الحج كاملا. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: فأوقصت، أو قال: فأقعصت، وقال عمرو: فوقصت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخر من بعيره فوقص وقصا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبين، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي.
هذه كلها الألفاظ في هذه السياقات تدل على ما سبق، لكنه ذكر في بعضها ولا تحنطوه، والحنوط أنواع من الطيب تجعل في الميت، تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي المغابن، فيؤخذ من هذا تحريم الطيب على المحرم، ويؤخذ منه أيضا أن الحنوط مشروع لغير المحرم، لأن قوله لا تحنطوه يدل على أنه كان من عادتهم أن يحنطوه. وأما زيادة الوجه فأكثر العلماء على أنها شاذة، لأن أكثر الرواة لم يذكروها، فيكون قد انفرد بها بعضهم فلا تقبل، ومن العلماء من قال إنها ليست بشاذة لأن هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه، فيؤخذ بالزائد. ولا شك عن الاختيار أن لا يغطى وجهه أيضا، فإن قال قائل إذا لم يغطي وجهه صار فيه مثلة، إذا مررنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفنه صار نوع من المثلة، وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة، فيقال يمكن أن يجعل عليه مكبة كما يجعل على المرأة في النعش. ملبدا روايتي الأكثر على أنه ملبيا، لكن ملبدا لا تنافي التلبية، لأن يعني التلبيد معناه أن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ أو نحو. نعم. إيش؟
نعم.
إيه نعم، له خاصية. الخاصية أنه ينظف الجسد وأنه بارد ليس كالإشنان. والإشنان موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أحسن وأبرد. إيه فضل الصابون. الصابون لا ينبغي استعماله إلا للحاجة مطلقا عموما، لأن الصابون منظف لكنه يحك الجلد، ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمرا. نعم.
صلى الله عليك. تلبيد يوصل على رأس الميت لعموم قوله يغتسلوه أو يترك لأنه يبعث يوم القيامة ملبدا؟
لا يترك،
ما يغسل
رأسه يترك، لأن لا يمنع من غسل الرأس، يغسل وهو ملبد.
ما يروح يا شيخ؟
يختلف الظاهر، الظاهر يختلف
كما لو كان،
لكن الرسول لم يأمر بإزالة التلبيد وأمر بغسله. نعم.
ثلاثة.
حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو كريب.
باب
جواز اشتراك المحرم، باب جواز اشتراك المحرم التحل.
باب جواز
اشتراط المحرم التحلل بعذر
المرض ونحوه.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وحدثنا
الترجمة باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، وذلك عند عقد الإحرام إذا كان الإنسان مريضا ويخشى أن لا يتم نسكه
فإن الأفضل أن يشترط فيقول بلسانه: إن محلي أي مكان حلولي أو زمن حلولي حيث حبستني، يخاطب ربه عز وجل، لأنه سيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومحلي حيث حبستني. وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثني ولا يشتري، وهو كذلك، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأرشد ضباعة عمته، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أرشدها إلى إيش؟ أن تشترط. وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: منهم من قال ينبغي أن يشترط بكل حال، ومنهم من قال لا يشترط بكل حال، ومنهم من فصل وقال الخائف أن لا يتم نسكه يشترط، وغيره لا يشترط. ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط، وأنه أرشد إلى طباعة بنت الزبير إلى أن تشترط، لأنها ذكرت أنها وجعة فخافت أن لا تسل. وهل مثل ذلك إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة، وتخشى أن تحيض فتنحبس وتحبس أهلها؟ الجواب: نعم، مثل ذلك من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك فتشترط وتنوي الحيض. فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ نعم، يجوز إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة أن يشترط، فيقول: إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبسني، فما فاته الوقوف تحلل بدون شيء. والحال كما قلت لكم: إذا كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشترط. ما تقولون؟ لا، الحائض إذا كانت تخشى، المرأة إذا كانت تخشى الحيض فإنها تشترط.
شيخ،
نعم،
أحسن الله إليك، ذكرتم بأن الحائض إذا خشيت الحيض فإنها تشترط، ألا ترون أحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض،
نعم،
ومع ذلك لم تشترط،
نعم،
مع أنها كانت حاضرة النبي لما دخل على ضباعة بنت الزبير قبل الحج، فما رأيكم أحسن الله إليك؟
أولا، من يجدين أو ماذا يجدين أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمرة؟ يعني هي كانت معتمرة، فلعل حيضها تقدم على عادته فحصل هذا، وربما يتأيد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، كأنها ما قدرت أن تحيض حتى تؤدي العمرة. نعم، إيش إذا لم يكن سبب؟ هذه المسألة إذا سؤال جيد، يعني إذا قلنا بأنه لا يشترط إلا من خاف أن لا يتم نسكه، فهل إذا اشترط وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط؟ الظاهر أنه لا ينفع الشرط، لأنه أتى بشيء غير مشروع، أتى بشيء غير مشروع، إذ لا يشرع الاشتراط إلا للخائف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنقول هذا الشرط ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون باطلا غير مؤثرا. وأما على قول من يقول إنه يشرع مطلقا فظاهر أنه ينتفع بذلك. نعم. لو كان إيش؟ اي نعم يشترط، يعني لو كان الانسان يخشى ان يرد ويمنع من اكمال النسك فلا يشترط. ثلاثه
باقي السوء عليه يا شيخ.
ها
باقي السوء عليه الباب اذا كان جديد خمسه اسئله.
لا مو اول واحد،
خمسة أسئلة في الحديث ثم
ما بدأ أخذ من خمسة؟
لا أخذ من ثلاثة.
شراف نعم هذا السؤال أنا أتحمل. طيب الأول، هل الأفضل أن يقول أن الحبس للحابس كما قيل لحين حبسته، أو أن يقول فلي أن أحل؟ والفرق بينهما أنه إذا قال فلي أن أحل صار بالخيار، إن شاء حل وإن شاء لم يحل. أو الأفضل أن يقول إن حبس للحابس كما قيل لحين حبستني، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وباعث إلى ذلك لئلا يشق الإنسان على نفسه، لأنه ربما يقول إن هذا الحابس أستطيع أن أوجه النسك فيه ولو على المشقة. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يشق الإنسان على نفسه. ولا شك أن عبارة فلي أن أحل أوسع من قوله فما أحل لي حيث حبستني، لأن ارتجع الإنسان بالخيار. نعم سليم. صحيح. نعم يمكن، ويمكن من عائشة تقدم عرضها. إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض الشرط، مثل لو كانت العادة قريبة وتخشى أن تقدم من أجل كما قلت التعب فلا بأس.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضماعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة فقيرة وأنا أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. حدثنا هارون بن
هذا لون اللفظ الأول أنها شرطية، يعني ممكن أن يشتمع المرض والثقل، والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن إكمال النسب. ما الاشتراط عند العقد؟ لا ما نعم. هل قالت الحوت كان لونه الحيض لأن هذا هو الذي طرع عليها عند الاشتراط والعذر واحد. ثلاثة اشترطي قولي بعض الأحفاد يقول قولي إنما لابد أن تقول. نعم
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر عن حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو وحدث عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. حدثنا هناد بن السري باب إحرام النفساء واستحباب ارتسالها للإحرام وكذا الحائض. حدثنا همام بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بن محمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل
لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة، ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الدواعي على نقله ونقل وبين، لأنه أمر هام. فالصواب أن الماء قسمان، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالستر مع ما فيه من التنظيف، لكن لا بأس به. فإن قائل وهل يلحق به الصابون؟ فالجواب نعم، يلحق به الصابون إلا إذا كان الصابون مطيبا، فإنه لا يستعمله لما فيه من الطيب. ومنها وجوب التكفين، تكفين الميت بقوله كفنوه. ومنها أن التكفين فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يقومون به فقط. ومنها أنه يجب في الكفن أن يكون ساترا لجميع البدن كقول كفنوه، أي اكفتوه وغطوه، وهذا لا يمكن إلا إذا إيش؟ إذا غطى جميع البدن. ومنها أن الأفضل تكفين المحرم بثياب إحرامه لقوله في ثوبيه، ولم يطلق، لو أطلق لقلنا يكفن كما يكفن غيره في أي ثوب، لكنه خصص قال في ثوبيه، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يحتاج إلى أن يجدد له كفن. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين لقوله في ثوبيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، فيقال لكل مقام مقال. إنما اقتصر في المحرم على الثوبين لأنهما الثوبان اللذان كان عليه حين مات في الإحرام، فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين. ومن فوائد الحديث أن المؤونة التجهيز في تركة الميت مقدمة على كل شيء بقوله في ثوبيه، فأضاف الثوبين إليه أي إلى الميت، مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي فيه الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل عليه دين فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم، بل قال في ثوبه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي برهن تقدم عليه مؤونة التجهيز. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية رأس المحرم لقوله إيش؟ ولا تخمروا رأسه، ولكن لو خمره بغير العمامة أيحرم؟ نعم، لأن هذا لم يقل فيه الرسول لا تخمروه بعمامة كما قال لا يلبس المحرم العمامة، بل قال لا تخمروه، وأطلق في أي شيء يغطى به. وهل يجوز أن يغطي المحرم بعض رأسه؟ نقول ما نهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه إيش؟ فاجتنبوه. وعلى هذا فلا يجوز أن يغطى الرأس كله ولا بعض، لأن هذه القاعدة في المنهية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من مات محرما قبل أن يحل التحلل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا حال البعث، يقول لبيك اللهم لبيك، إظهارا لشرفهم، ولأن الحج نوع من الجهاد، فكما أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم. فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يبعثون يوم القيامة يقولون لبيك اللهم لبيك، إظهارا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه. ومن فوائد الحديث إثبات البعث، تقوله يبعث يوم القيامة، ومنها أن الناس يتكلمون في يوم القيامة لكنهم ليسوا أحرارا كالدنيا، من شاء تكلم متى شاء بما شاء، لا، كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صواب، والذين يخرجون من قبورهم يلبون قد أذن لهم في ذلك. ومنها ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل. ومن فوائد الحديث قدرة الله عز وجل، حيث يبعث هذا الإنسان على ما مات عليه، ولهذا قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنان. ومنها أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسبه، خلافا لمن قال بذلك من الفقهاء، حيث قالوا من مات في حج فريضة قضي عنه من حيث مات، والصواب خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت، ولأنه لو قضي عنه تحلل من الإحرام وفاتت هذه الفضيلة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول إن حبسني حابس، يعني عن إتمام النسك، فما حلي حيث حبست، لأنه لو قال ذلك ثم مات حل ولم يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن إن خاف الإنسان على نفسه أن لا يتم النسك لمرض أو غيره، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة بنت الزبير أن تقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. ومنها جواز استفتاء من كان مشغولا بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هؤلاء الصحابة استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، ولم ينههم ولم يكفهم لدعاء إيش الحاجة إلى ذلك. فإن قال قائل هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي، أو الأفضل أن يستأذن من السائل أن يكمل ذكره؟ الجواب ينظر للحال، إن كان حال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفته، وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح، لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح، وإن كان الأمر في سعة فليقول انتظر، لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته تخربط فلا يدري أين وقف فيلتبس عليه الأمر. نعم. لا يؤخذ على سبيل العموم، لما الحج والجهاد من فضيلة لا يلحق بها، لكنه ورد في الحديث، بس لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث أن المؤمن يبعث على ما مات عليه. نعم. إيش؟ ايش؟ سياتينا سياتينا. من يريد؟ من اللي يقول شيء؟ يلا سليم. ها؟ الحديث لم يذكر تذكر فيه الصلاة، لكنه داخل في العموم، وهو عموم وجوب الصلاة على كل مسلم. نعم. خالد.
من حج عن غيره ومات هل تلبية تكون له أو للمبطل؟
ماذا يقول في الدنيا؟ لكن يقول لبيك عني ولا عن فلان؟ لكن هل يقولها كلما لبى ولا في 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 ابتدائه؟ الله أعلم. الحديث يقول إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد ورد في من حج عن نفسه، فمن حج عن غيره فالله أعلم. نعم. هذا سؤال حقيقة، يعني واقع. هل إذا لم يكمل النائب نسكه ومات، هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضا أن يقوم بالحج أو أن يقيم من يحج عنه؟ بمعنى هل إنه تم نسكه ولا حاجة، كما لو مات في هو في فريضته نفسه؟ يعني هل يلزم أن يقيم من يحج عنه أو نقول هذا الذي حج عنك يكون لك أجره حيا وميتا؟ الظاهر الثاني، يعني أن يقال لمن أنابه حجك الآن تم ولك أجر الحج كاملا. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: فأوقصت، أو قال: فأقعصت، وقال عمرو: فوقصت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخر من بعيره فوقص وقصا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبين ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي.
هذه كلها الألفاظ في هذه السياقات تدل على ما سبق، لكنه ذكر في بعضها ولا تحنطوه، والحنوط أنواع من الطيب تجعل في الميت، تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي المغابن، فيؤخذ من هذا تحريم الطيب على المحرم، ويؤخذ منه أيضا أن الحنوط مشروع لغير المحرم، لأن قوله لا تحنطوه يدل على أنه كان من عادتهم أن يحنطوا. وأما زيادة الوجه فأكثر العلماء على أنها شاذة، لأن أكثر الرواة لم يذكروها، فيكون قد انفرد بها بعضهم فلا تقبل. ومن العلماء من قال إنها ليست بشاذة لأن هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه، فيؤخذ بالزائد. ولا شك عن الاحتياط أن لا يغطى وجهه أيضا، فإن قال قائل إذا لم يغطي وجهه صار فيه مثله، إذا مررنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفنه صار نوع من المثله، وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة. فيقال يمكن أن يجعل عليه مكبة كما يجعل على المرأة في النعش. ملبدا دوائتي الأكثر على أنه ملبيا، لكن ملبدا لا تنافي التلبية، لأن يعني التلبيد معناه أن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ أو نحو. نعم. إيش؟ نعم. إيه نعم، له خاصية، الخاصية أنه ينظف الجسد وأنه بارد ليس كالإشناب. والإشناب موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أحسن وأبرد. إيه فضل الصابون، الصابون لا ينبغي استعماله إلا للحاجة مطلقا عموما، لأن الصابون منظف لكنه يحك الجلد، ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمرا. نعم.
أحسن الله إليك. فالبيض يوصل على رأس الميت لعموم قوله يغسلوه أو يترك لأنه يبعث يوم القيامة ملبدا؟
لا يترك،
ما يغسل
رأسه يترك، لأن لا يمنع من غسل الرأس، يغسل وهو ملبد
ما يروح شيء.
يختلف الظاهر يختلف
كما ذكرنا،
لكن الرسول لم يأمر بإزالة التلبيد وأمر بغسل. نعم. ثلاثة.
حدثنا أبو قريب، حدثنا أبو قريب
باب
جواز اشتراك المحرم، باب جواز اشتراك المحرم التحل،
باب جواز السفر،
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر
المرض ونحوه،
بعذر المرض ونحوه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وحدثنا
قال
الترجمة: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، وذلك عند عقد الإحرام إذا كان الإنسان مريضا ويخشى أن لا يتم نسكه، فإن الأفضل أن يشترط فيقول بلسانه: إن محلي أي مكان حلولي أو زمن حلولي حيث حبستني، يخاطب ربه عز وجل، لأنه سيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومحلي حيث حبستني. وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثني ولا يشتري، وهو كذلك، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأرشد ضباعة عمته، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أرشدها إلى إيش؟ أن تشترط. وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: منهم من قال ينبغي أن يشترط بكل حال، ومنهم من قال لا يشترط بكل حال، ومنهم من فصل وقال الخائف أن لا يتم نسكه يشترط، وغيره لا يشترط. ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط، وأنه أرشد أضباع بنت الزبير إلى أن تشترط لأنها ذكرت أنها وجعة فخافت ألا تسل. وهل مثل ذلك إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة وتخشى أن تحيض فتنحبس وتحبس أهلها؟ الجواب: نعم، مثل ذلك من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك فتشترط وتنوي الحيض. فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة؟ نعم، يجوز إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة أن يشترط، فيقول: إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبسني، فما فاته الوقوف تحلل بدون شيء. والحال كما قلت لكم إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشترط. ما تقولون؟ لا، الحائض إذا كانت تخشى، المرأة إذا كانت تخشى الحيض فإنها تشترط.
شيخ،
نعم،
أحسن الله إليك، ذكرتم بأن الحائض إذا خشيت الحيض فإنها تشترط، ألا ترون أحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض،
نعم،
ومع ذلك لم تشترط،
نعم،
مع أنها كانت حاضرة النبي لما دخل على ضباع بنت الزبير قبل الحج، فما رأيكم أحسن الله إليك؟
أولا، من يجدين أو ماذا يجدين أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمرة؟ يعني هي كانت معتمرة، فلعل حيضها تقدم على عادته فحصل هذا، وربما يتأيد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي كأنها ما قدرت أن تحيض حتى تؤدي العمرة. نعم.
ايش؟
اذا لم يكن سبب هذه المساله. اذا سؤال جيد، يعني اذا قلنا بانه لا يشترط الا من خاف ان لا يتم نسكه، فهل اذا اشترط وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط؟ الظاهر انه لا ينفعه الشرط، لانه اتى بشيء غير مشروع، اتى بشيء غير مشروع، اذ لا يشرع الاشتراط الا للخائف. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فنقول هذا الشرط ليس عليه امر الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون باطلا غير مؤثرا. واما على قول من يقول انه يشرع مطلقا فظاهر انه ينتفع بذلك. نعم. لو كان ايش؟ اي نعم يشترط، يعني لو كان الانسان يخشى ان يرد ويمنع من اكمال النسك فلا يشترط. ثلاثة.
باقي السؤالين ايش فيه؟
ها؟
باقي السؤالين، الباب اذا كان جديد خمسة اسئلة.
لا مو أول واحد،
خمسة أسئلة في الحديث.
ثم ما بدأ أخذ من خمسة؟
لا أخذ من ثلاثة.
شراف نعم. هذا السؤال أنا أتحمل. طيب الأول، هل الأفضل أن يقول أن الحبس للحابس كما قيل لي حين حبستني، أو أن يقول فلي أن أحل؟ والفرق بينهما أنه إذا قال فلي أن أحل صار بالخيار، إن شاء حل وإن شاء لم يحل. أو الأفضل أن يقول إن الحبس للحابس كما قيل لي حين حبستني، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وباعث إلى ذلك لأن لا يشق الإنسان على نفسه، لأنه ربما يقول إن هذا الحابس أستطيع أن أودي النسك فيه ولو على مشقة، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يشق الإنسان على نفسه. ولا شك أن عبارة فلي أن أحل أوسع من قوله فما حل لي حيث حبستني، لأنه ارتجى الإنسان بالخيار. نعم سليم. صحيح. نعم يمكن، ويمكن من عائشة تقدم رضوها. إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض اشترط، مثل لو كانت العادة قريبة وتخشى أن تقدم من أجل كما قلت التعب فلا بأس.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضماعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة فقيرة وأنا أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. حدثنا هارون
هذا لا نهي اللفظ الأول أنها شرطية يعني ممكن أن يشتمع المرض والثقل والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن إكمال النسب. ما الاشتراط عند العقد؟ لا ما نعم. هل قالت الحوت كان له نوت الحيض بأن هذا هو الذي طرع عليها عند الاشتراط والعذر واحد تحل ثلاثة اشترطي قولي بعض الأخوات يقول قولي إنما لابد أن تقول نعم
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراج قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر عن حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو وحدث عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة حدثنا هناد بن السريد باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. حدثنا همام بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتوضأ.